لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إنا لله وإنا إليه راجعون. صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا رسول الله وعلى آل بيتك الطيبين الطاهرين. صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله وعلى جدك وأبيك وأمك وأخيك وعلى التسعة المعصومين بنيك. ما خاب سيدي من تمسك بكم. أمنا من لجأ والتجأ إليكم. يا رحمة الله الواسعة ويا باب نجاة الأمة. يا غريب يا مظلوم كربلاء أحرم الحجاج أحرم الحجاج عن لذاتهم بعض الشهور وأنا المحرم عن لذاته كل الدهور. هذه قرآن الفاجعة قصيدة الدمستاني. هذه أبياتكم وهذا يومها. أحرم الحجاج عن لذاتهم بعض الشغور وأنا المحرم عن لذاته كل الشغور. كيف لا أحرم دابا ناحرا هدي السرور وأنا في مشعر الحزن على رز الحسين وحسينان وحسينان وحسينا ونصوتك وحسينان وحسينان. ترى أكثر ناس يشعرون بهذه القصيدة وهذه المصيبة هي أنتم حجاج بيت الله الحرام. ها أنتم بجوار بيت الله في أمن وأمان والحسين يخرج من بيت الأمن والأمان. حق علي الشارب من زمزم حب المصطفى أن يرى حق بني حرما معتكفا ويواسيهم، وإلا حاد عن باب الصفا وهو من أكبر حب عند رب الحرمين وحسينا. وحسينا 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 فمن الواجب عينا لبس سربال الأسى واتخاذ النوح وردا كل صبح ومساء واشتعال القلب أحزانا تذيب الأنفس وقليل تتلف الأرواح في رز الحسين وحسينا. وحسين تصور في الأبيات وحسين وحسين حسين لست أنساه طريدا عن جوار المصطفى يعني تنسون الحسين لست أنساه طريدا عن جوار المصطفى لا إذا بالقنبة النورا يشكو أسفا قائلا يا جد رسم صمر من قلبي عفا ببلاء أنقض الظهر وأوهى المنكبا وحسين تصور الحسين على قبر جده النبي يبث له الشكوى تصور الحسين صبت الدنيا علينا حاصبا من شرها لم نذق فيها هنيئا بلغة من برغة هانا مطرود رجس هائم في برحا تاركا بالرغم مني دار ساكن الوالدين وحسين هذا كنا في هذا البيت ضمني عندك يا جده في هذا الله الله ضمني عندك علني يا جد من بلوى زماني ضاق بي يا جند من فرط الأسى كل فس فعسى طود الأسى يندك بين الدكتين واحد جد صاف العيش من بعدك بالأكدار شيش وأشاب الهم راسي قبل أبان فعلى من داخل القبر بكاء وين صوتك ونداء بافتجاع يا حبيبي ونداء بافتجاع يا حبيبي وحسينا و أنت يا ريحانة القلب حقيق بالبلاء إنما الدنيا أعدت لبلاء نبلاء لكن الماضي قليل في الذي قد أقبلا فاتخذ ذرعا من صبر وحسم سابغا وحسينا تتحمل هذا البيت النبي يخبر الحسين بالمصائب التي تجري عليه ولدي حسين نور عيني يا حسين ستذوق الموت ظلما ضاميا في كربلاء وستبقى في ثراها حافرا من وين صوتك وكأني بلا إيمل أصل شمرا صدرك الطاهر بالسيف يحز الودج وحسينا وحسينا وكأني بالأيام من بناتي تستغيث سغبا تستعطف القوم وقد عز المغيث قد برا أجسامهن الضرب والسير الحثيث بينها السجاد في الأصفى دماغ لولا اليدان حين نبى له الغر بما قال النبي أظلم الأفق عليهم بقتام الكرب فكأن لم يستبينوا مشرقا من مغربي غشيتهم ظلمات الحزن من أجل الحسين لما أن ودع قبر النبي والدموع جاري على الخدود إنادي يا جدي وصات لحد أخذني وياك تراني الضيم شفت بعد عيناك بعد عيناك يقل لي يا حبيبي وعدك هناك ضامي وتنذبح بالغادرية ضامي وتنذبح ينذبح بالغادر، ثم عطف إلى قبر المغير، إلى قبر فاطمة، أصحاب الحوائج، ذلك القبر الذي لا يزار، ذلك القبر المغير. جلس عند ذلك القبر في ذلك الليل البهيم، قال أم فاطمة السلام عليك يا مكسرة الأضلاع. حسينك جاء لوداعك، نادى العزيز حسين قوم من القبر قعدي، أنا مطرود يا زهراء وراحل عن وطن جدي، وأنا صوتك قومي من القبر بسيج يا ملطومة فوق العين، يا معصورة خلف الباب، يا مكسورة الضلعين، حان الساعة التوديع ما بينك وبين حسين، قومي من القبر شوفي دمعاتي على خدي. اسمع هذا البيت، يا يما بتعفر بترابش قبل اطلع، السفرات من هالسفر ما برجع، هبنزل كربلاء وهناك فوق الشمار.
هبنزل كربلاء وهناك فوق الشمار، يتربع يذبحني وانا ضامي، يا يمه وشوفي حالي. تتحمل هذا البيت لولا ابنزل محال ما راسي عن الجثة يعزلونه، أبنزل محل ما ثوبي عن الجثة يعزلونا، أبنزل محل ما الصدر بحوافر خال يرضونا. ولكن الأمر لله، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب. قال تعالى في محكم كتابه المجيد، بسم الله الرحمن الرحيم: الحج أشهر معلومات. آمنا بالله، صدق الله مولانا العلي العظيم. إن الأديان السماوية على خلاف القوانين البشرية والأنظمة الوضعية قد تميزت بالتعمق والوغول في الجانب الروحي
في حياة الإنسان. فقد أسس القرآن الكريم وأسست الأديان السماوية تلك الأنظمة والقوانين التي من شأنها أن تنمي عند الإنسان الجانب الروحي، فقد شرعت التشريعات والقوانين ومنها العبادات والطقوس الدينية التي من شأنها أن ترفع الإنسان إلى أعلى درجات الكمال والقرب من الله تبارك وتعالى. وما يميز هذه العبادات الشرعية التي تمثل الرافد الأساسي والمهم لروح الإنسان خصوصية مهمة جدا، العبادات بنحو عام تميزت بهذه الخصوصية، وهي أنها محددة ومؤقتة من الله تبارك وتعالى، ولا يمكن للإنسان أن يلعب فيها وأن يتلاعب في حدودها وفي الأطر التي رسمها الله تبارك وتعالى للإنسان. مثلا عندما نأتي إلى الصلاة، قال تعالى بسم الله الرحمن الرحيم: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. موقوتا اختلف أهل التفسير شنو معنى موقوتا. الرأي الأول موقوتا يعني مؤقت، له توقيت، الظهر لها وقت، العصر لها وقت، الصبح لها وقت. المعنى الآخر أنها ثابتة مستمرة، لا تتغير لا تتحول. قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم: فمن شهد منكم الشهر فليصمه. خب ما يمكن للإنسان أن يصوم كيفما شاء، شهر رمضان بعنوانه ما يمكن له أن يصوم فيه أي يوم أو في أي وقت، وإنما هناك تحديد إلهي لهذه العبادة. عندما نأتي كذلك إلى الحج، الحج بهذه الفريضة بهذه الهيئة لا يمكن الإنسان أن يأتيها في كل وقت، وإنما كما يقول تعالى بسم الله الرحمن الرحيم: الحج أشهر معلومات. من هنا أيها الأحبة نطرح سؤالين مهمين جدا على هذه الخصوصية المهمة والكبيرة في التشريعات الإلهية، فيما بينه الله تبارك وتعالى من قوانين وأحكام إلهية تغذي الجانب الروحي في حياة الإنسان. السؤال الأول: لماذا صار النظام الروحي نظاما ثابتا لا يتغير؟ يعني ليش مو الصلاة يمكن أن نغيرها؟ لماذا أصبحت هذه العبادات الإلهية ثابتة لا تتغير، وأن أي تغيير فيها يعد تغيير في دين الله تبارك وتعالى وإدخال ما ليس في الدين إلى الدين؟ ما هو السبب في أن هذا النظام الإلهي ثابت، ما قننه الله تبارك وتعالى لا يمكن أن يبدل؟ بتعبير العلماء، لماذا هذا النظام الإلهي مؤقت موقت توقيت وماذا وفي حالة من التوقيت الإلهي المحدد في كل أبعاده؟ أنا أذكر لكم جواب واحد حتى نأتي إلى السؤال الثاني المترتب على هذا السؤال. الجواب هو أيها الأحبة، مما لا يخفى على الكل أن الإنسان مكون من بعدين، هذه مسلمة قرآنية أديانية. الإنسان مكون من بعدين، من بعد الروح ومن بعد البدن. هذا البدن وقيمة الإنسان وحقيقة الإنسان في وين؟ في روحه، في الجانب الروحي. لما نأتي أيها الأحبة لهذه الروح، هل أن هناك من موجود يتعرف على هذه الروح؟ هل يمكن لأحد أن يعرف ما الذي يجعل هذه الروح سعيدة، وما الذي يجعلها في سقم، ما الذي يجعلها قريبة من الله تبارك وتعالى بعيدة عنه، ما الذي يجعل هذه الروح في صحة وسلامة، وما الذي يجعلها في سقم وعلة؟ لأنه كما أن البدن يصاب بعلة وصحة، كذلك الأرواح تصاب بماذا؟ بعلة وسلامة. من الذي يمكن أن يتعرف على ما هو البرنامج الكامل لسلامة الروح وماذا وابتعادها عن العلة والسقم؟ اتفق العلماء على تعريفهم لما هو الروح إلا أنهم اتفقوا على اختلافهم على تعريف الروح والنفس، إلا أنهم اتفقوا على حقيقة قرآنية: قل الروح من أمر ربي. يسألونك عن الروح، قل الروح من أمر ربي، يعني ليس هناك من موجود يعرف ما هي الروح، ما الذي يجعلها في سقم كما قلنا ويجعلها في سلامة وصحة. إذن إذا كان هذا فلا يحق لأحد أن يقنن أو أن يطرح قانوناً إلى قانوناً بشرياً يخدم به النفس ويخدم بهذه الروح. ما دام الإنسان يجهل الروح فهل يمكن له أن يعطي برنامج؟ الجاهل يمكن أن يعطي برنامج كامل؟ ما يمكن. أنت الآن مثال واضح، الآن لو عندك جهاز وتريد أن تعمل بهذا الجهاز من دون تعبيرنا الإحاطة بهذا البرنامج، ما يمكن لك ماذا بهذا الجهاز. لابد أن تعرف هذا الجهاز خصائصه، كيف يعمل، متى يتوقف، كيف يتوقف، لابد من خارطة كاملة لهذا الجهاز. هذا المعنى نقوله في الروح. هذه الروح لها شعب، لها حيثيات متعددة، لها وظائف. هن الروح كما هو حال البدن تسقم وتكون في صحة. أقول وليس هناك من أحد يتمكن أن يتعرف على البرنامج الذي يسعد هذه الروح. لذلك لو أن البشرية اعتمدت على نفسها في تقديم البرنامج والتشريع لوقعت في محاذير خطيرة جدا، سببت لهذه الروح الجفاف، سببت لهذه الروح الابتعاد عن الله تبارك وتعالى. إذن لأن الله تبارك وتعالى هو العليم، لأن الله تبارك وتعالى هو الخالق والمدبر، فهو الأقدر على تقديم البرنامج والخارطة الكاملة لسعادة هذه الروح وهذه النفس. وهذا أقول ما يمكن، يعني ليست من باب الاستبداد للدين والقرآن، لا. يعني الآن تعالوا خل واحد أيا كان مستواه العلمي، أيا كان مستواه الأكاديمي، يقدم لنا أطروحة كاملة من خلالها يسعد الإنسان في حياته. إحنا ما عدنا تعصب لشيء، وإنما أقول ليس هناك من قدرة لأحد أن يعرف شؤون وزوايا وحيثيات النفس حتى يقدم البرنامج الكامل لهذه النفس. من هنا كانت التشريعات الإلهية والعبادات التي قدمها الله تبارك وتعالى في القرآن وبينها النبي كانت بهذه التقييدات وبهذه التوقيفات الإلهية التي لا يمكن الإنسان أن يتجاوزها وأن يتعدى في حدودها للوصول إلى الله تبارك وتعالى. النقطة الثانية مترتبة على هذا السؤال، قد يقول قائل، وهذه الآن الحديث مو في الفضاء، الآن موجود بعض الشباب عندها الفكرة، يقول الآن سلمنا معكم أن التقنينات الإلهية من الله، سلمنا معكم أن الدين من الله، الصلاة من الله، وكيفية الصلاة من الله، والصوم من الله، ولكن السؤال لماذا لا يكون الإنسان في سعة من أمره في تطبيق هذا الأمر؟ يعني الآن مطلوب من عدن صلي، أنا مطلوب مني أصلي الصبح والظهر والمغرب والعشاء والمغرب، إنزين ليش أتحدد في هذا الوقت؟ يعني ما يمكن أن أتجاوز هذه الحدود. الآن سلمنا بأن الصلاة معراج المؤمن، الصوم له هذه المعطيات الكبيرة، لكن ليش أتقيد بهذا الزمان، أتقيد بهذه الشرائط؟ ما يمكن أن أتجاوز هذه الحدود. البعض وصل به قال أن المطلوب من هذه العبادات الاستقرار النفسي، الحالة الروحية لهذا الإنسان، فما دام قد وصل إليها فلا يحتاج إلى أن يتقيد بهذه القيود الدينية. الآن بعض الشباب للأسف هذا موجودة الشبهة، يعني ما دام الإنسان التزم بهذه الكلية، يعني الدين من الله تبارك وتعالى، ولكن كيفية التطبيق موكل للإنسان في حياته يعمل كيف ما شاء، ولكن أيضا هذا المعنى شنو؟ باطل ولا يستقيم. كما أن التشريع من الله تبارك وتعالى، كما أن النظام الروحي من الله تبارك وتعالى، كذلك الالتزام بهذه الأوقات وبهذه الحدود من الله تبارك وتعالى. أعطيك الآن بعض الأجوبة لهذا المعنى، أنه لماذا لا يستقيم أن يكون الأمر مفتوح أمام الإنسان في تطبيقه لهذه التشريعات الإلهية. الأمر الأول، المعروف أيها الأحبة أن الأمر كلما كان خطيرا كان الالتزام به أكبر، مو صحيح؟ والأمر الكبير إذا ما جعل الإنسان في سعة من أصبح التطبيق لهذا الأمر شنو؟ مو بدقة. يعني ما دام الإنسان مفتوح، الفسحة موجودة أمام الإنسان، فيمكن له أن يلتزم ويمكن أن لا يلتزم. معروف أيها الأحبة أن التقيد والانضباط لا يكون إلا بهذه الحدود المرسومة. أنت لأن حتى الموظف لو تقول له والله أنت وظيفتك محددة لكن الوقت مفتوح أمامك، يلتزم أو ما يلتزم؟ ما يلتزم، ما في إنتاجية، تعطيل، شل الحركة لهذا العمل. وإنما لما أن نرسم الوظيفة ونرسم كذلك شنو؟ حدود العمل، فعند ذلك يكون الإنتاجية أكبر ويكون الالتزام بهذا العمل أوضح وأكثر. هذا على أمر واضح. أيضا أقول هذا المعنى، أنت الآن صور لو أنه قلنا لكم الصلاة واجبة لكن الأمر موكل لكم تصلي الصبح أي وقت كيف ما شاء، أحد يلتزم بها؟ بعد خلص. فإذا هذا التقييد أيها الأحبة إنما هو وليد خطورة هذا التشريع الإلهي، فحيث أن الانضباط به لا يكون إلا عبر هذا التقييد في الزمان والوقت. النقطة الثانية ونختم بها الحديث حتى لا نطيل، أنه العجب كل العجب ممن يستنكر على أن الدين رسم العبادات الشرعية وجعل لها أوقات معينة، كيف لا يتعجب أن هذا العالم بطبيعته قائم على تحديد وعلى رسم محدد. أنت الآن أسألكم، الشمس شفتونها يوم تطلع من الغرب؟ لا، محدودة. الشمس تطلع من وين؟ من الشرق وتغيب في الغرب. يعني هناك نظام تكويني يحكم هذا الوجود بكل ما فيه من موجودات، ولو أن هذا النظام عبث به لما استقر حجر على حجر في هذا الزمان وفي هذا الوجود. هذا النظام أساسا قائم على وين؟ قائم على وجود هذا النظام المحكم وهذه الأوقات والتحديدات في نظامها. أيضا عندما نأتي حتى على مستوى الطب، الآن لما تذهب إلى الطبيب ويصرف لك دواء، من أهم شرائط استخدام الطبيب شنو أو الدواء؟ تحديد والالتزام بالوقت. يقول لك هذه الكبسولة تشربها قبل الأكل، هذه الكبسولة تشربها بعد الأكل. بمجرد أن تعبث في هذا النظام ما تحصل على فائدة، قد يؤدي إلى مضاعفات. إذن أتعجب ممن يتنكر على هذا النظام في الدين ولا يتنكر له في وين؟ في عالم الطبيعة وما هو موجود عند الإنسان في حياته الأكاديمية وحياته الطبية. أساساً حتى العروج إلى الله تبارك وتعالى لا يكون إلا بهذا التقيد. أذكر لكم هذه القصة ونختم الحديث. بعض العلماء من طهران يقول، يعني أصبحت في آخر حياته من له تلك الحالات العظيمة العرفانية والمكاشفات الكبيرة، هو ينقل عن نفسه يقول: في أول حياتي لما اشتغلت بالرياضات الروحية وصلت إلى حالة من الكشف، أنني أرى الناس على حقائقهم أو بعضهم، ولا تحجبني الجدر عن الناس، كل شيء أراه وأسمعه. يقول: فرأيت في مكاشفاتي وسمعت صوت يقول: تخلى عن الصوم والصلاة. يقول: شلون تتخلى عن الصوم والصلاة؟ يقول: إن لم تتخلى عن الصوم والصلاة فلن تبقى على حالك من المكاشفات وحالة العروج والمعنويات. أكثر من ذلك التهديد صعد أكثر، قال: إن لم تترك الصلاة والصوم فإنما عندك من مكاشفات سيزول. يقول: بعد خوفنا من هذا المعنى، شلون أترك الصلاة حتى نبقي على هذه المكاشفات؟ يقول: فعلمت أن ما أنا فيه من مكاشفات هي مكاشفات شيطانية. يقول: فأخذت أبدل البرنامج الأخلاقي والرياضات الروحية إلى برنامج آخر، فحصلت على مكاشفات وعلى حالة أكثر مما كنت فيه. هذا معنى مهم أيها الأحبة، لا تستهين بأي أمر ديني
قد شرعه الله تبارك وتعالى وسنه أهل البيت لنا. هذا برنامج متكامل الحلقات، كل حلقة تجر الحلقة الأخرى إلى أن يصل الإنسان إلى درجات الكمال والقرب من الله. والعبث بأي حلقة من هذه الحلقات يؤدي بالإنسان إلى وين؟ إلى الهاوي والعياذ بالله. ولا يمكن للإنسان أن يتخلى عن هذه المبادئ بأي ظرف وبأي حجة كانت. الحسين عليه السلام هو الإمام المعصوم، هو حجة الله على الخلق، ومقامه عند الله أعظم من الكعبة لولا، ولكن هناك حكم إلهي، حكم إلهي أنه لا يجوز أن تهتك حرمة الإنسان في هذا البيت الحرام. لذلك خرج الحسين عليه السلام بأمر من الله من بيت الأمن والأمان. شوف التقييد الإلهي، التقييد بأمر الله تبارك وتعالى. جاء من مدينة جده النبي صلى الله عليه وآله بالرغم لا بالرضا، وجاء إلى بيت الأمن والأمان واستقر فيها، وشاعت الأخبار وتطايرت العلوم عن الحسين عليه السلام أنه في مكة. يقول بعض العلماء مصيبة خروج الحسين من مكة لا يعرفها أحد إلا من هو في بيت الله الحرام، إلا الحاج. شلون الإنسان في هذه الأيام يتهيأ، وهذه الليلة وغدا في ماذا؟ في تهيئ وتمهيد إلى أن يحرم لهذه العبادة الإلهية. فما حال الحسين بأبي وأمي؟ ما حال بنات رسول الله صلى الله عليه وآله؟ الرواية تقول أن يزيد بعث إلى الحسين ب30 شيطانا يغتالونه ولو كان متعلقا بأستار الكعبة. يعني الحسين ليس له أمان في ذلك المكان. أخفوا أسلحتهم تحت إحراماتهم، والحسين بأبي وأمي يطوف بالبيت. تصور بقلبك أنت هذه المناسك حضرتها وتعرفها جيدا، تأمل في هذه المصيبة. الحسين بأبي وأمي يطوف بالبيت، فلما أن وصل إلى الحجر بأبي وأم حنى عليه يقبله، وإذا بذلك الحجر يضطرب في مكانه. الرواية تقول وإذا بصوت من بطن الكعبة ينادي يا حسين. هذا النداء طالما سمعه الحسين عليه السلام، هذا صوت جبرائيل الذي طالما سمعه الحسين. أبا عبد الله يا حسين، إن الله يأمرك أن تحل من إحرامك وأن تخرج من هذا البيت تجعلها عمرة مفردة. الحسين والناس يطوفون بطواف الحسين. عند ذلك تقول الرواية أخذ الحسين يخطب في الحجيج. تصور الناس أن الحسين يخطب فيهم خطبة في الفقه، في الحلال والحرام، في فلسفة الحج، بينما هم كذلك. وإذا بالحسين ينعى نفسه ينادي خط الموت على ولد آدم، خط القلادة على جيد الفتاة، وما أولهني إلى أسلافي اشتياق يعقوب لا يوسف، وخير لي مصرع أنا لاقي. شوف المصيبة، كأني بأوصالي تقطعها عسلان الفلوات بين النواويس وكربلاء. يقول العلامة السري لما أن سمع الحسين بتلك بذلك النداء نادى لبيك داعي الله وتبدلت تلبيات الحسين إلى الحج الحقيقي في كربلاء ونحن مع تلبيات الحسين صار ينادي لبيك اللهم لبيك أحرم لك راسي بقطعه لبيك أحرمت لك نسائي بسلبها لبيك لبيك جانب ذبحتي تسلم الشيعة خلهم يذبحوني ويسلبون الوديعة لبيك جانب ذبحتي تسلم الشيعة خلهم يذبحوني ويسلبون الوديعة وان صوتك وان كان راضي بذبحة حسين ورضيعة خلهم يذبحوني يا رب شيد الدين لبيك خلنا على الثرى وحدي يا قاسي لبيك خلني بالعطاش تخمد انفاسي لبيك خل على الرمح يرتفع ألم من مناد وحسينا لبيك كان ابن الضبابي حز نحري لبيك خلي الأعوجي يدوس ظهري لبيك كان بكربلا محفور قبري لبيك ما سويه بدال القبر سبعين ألم مناد وحسينا ما حال زينا لما علمت الحسين قد نزع الثياب قد نزع إحرامايا ويا زينب تصور حال زينب نازع إحرامك والخلق كلهم محرمين والباك بك مسرور يا حسين قالها نزعت إحرام حج دون الإسلام حجي محو في هالأراض يا بنت الأكرام صوتك وياي حجي بوادي كربلاء مذخار جدام وما الأضاحي هالشبول الهاشمية هالفتية اللي واقفة ذال الضحايا بوقف على أجسادهم صرعة وعراية تحملها وعند النهار بابا حيب شايل الراه مفضوخ راسي مقطع شماله وليمي عليك هذا الباء وتحليق
راسي دون هالعالم يا حرار، شمر الخنا بالسيف في حزن حريق. وتحليق راسي دون هالعالم يا حرار، شمر الخنا بالسيف في حزن حريق. ويهبر ويصعد على صدري وانا بحرة الغبرة، وانت على الناقة وعلى جسمي تمري. حتى إذا لبس المخيط وفي المحامل ضم أهلايا، أدلى بخطبتي التي أدمت معاقي كل مقلايا، فتزلزلت أرض الحجاز لحادث لم تلق مثله. تتحمل والبيت ما جوذا قليل عند فقد الفرع أصلا، فعلى الضجيج من الحجيج فعولة في جنب عولة، ما راعهم إلا الحسين إلى العراق يسوق رحلة. فغدا ينادي آخذا بزمام ناقته ابن خولة، أبا عبد الله ماذا حداك على مسيرك عاجلا يا ابن الأجلة؟ يا قال الحسين يزيد في البيت الحرام دم السحلة. إلا ما عجل بالسرى لرأيت خطبا ما أجل، أبا عبد الله أين حجك أين مناسكك؟ بيت الدعاء بأساي لك يسراج عرش الله الوحاج، يا غاية القصوى وحاجة كل محتاج، لوين هالشالة وباشر موقف الحاج، لا وان شايل يا عزيز الهاشمية، ان كان قصدك بالسفار يا ابن الاماجي ريض ضعونك يا عزيزي وعيد العيد. قلب السجاد ودمع العين تبدي ايد حجي وسعي في طفوف الغادرية، إلا حجي ما هو في الحال، حجي يا عم عاشو صدري الكعبة الحجر نحري. المنحور وحجر النبي اسماعيل نحر ابني، المبرور وحجي وسعي في طفوف الغادري.